بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ. من مباحث هذه القاعدة ما ذكرناه من أنهما لا تجريان في الوضوء، وألحق بالوضوء الغسل والتيمم. ذهب المشهور أو المعروف بين المتأخرين أن قاعدة التجاوز والفراغ لا تجريان في الوضوء في الغسل والتيمم أيضا. استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول ما ذكره الشيخ النايني رحمه الله من أن أصل هذه القاعدة لا تجري إلا في الصلاة، فغير الصلاة لا تجري، فكيف فضلا عن الوضوء والغسل والتيمم فلا تجري هذه القاعدة في غير الصلاة أبدا. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ المحقق الأنصاري رحمه الله من أن المناط في الوضوء هي الطهارة، إذ الأثر المترتب على الوضوء هو كأنما الأمر متوجه إلى تحصيل الطهارة، وإن كانت صورة الوضوء غسلتان مسحتان والأمر يتعلق بهما، لكن هذا الأمر المتعلق بالغسلتين والمسحتين هو في الواقع أمر بالنسبة إلى الطهارة وتحصيل الطهارة، والطهارة أمر بسيط لا تجزؤ فيها، فحينئذ الشك في أثناء الطهارة لا تجري قاعدة التجاوز. نعم تجري قاعدة الفراغ في كل هذه الثلاث، هذا لا إشكال فيه. إنما كلام في مقالة الشيخ الأنصاري رحمه الله من أن هذه الأوامر التي تعلقت بالغسلتين والمسحتين، إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه الأوامر المتعلقة بالغسلات والمسحات هذه إما أمر نفسي وإما أمر مقدمي، كلاهما يجري فيهما قاعدة التجاوز. ومن قال بأنه هو في الواقع تحصيل للطهارة؟ أن ظاهر الأمر الوارد في الآية والروايات ظاهرها قد تعلق بتحصيل الغسلة وتحصيل المسحة، وليس الأمر متوجه إلى تحصيل الطهارة حتى يكون المناط هي الطهارة، والطهارة بسيطة لا جزء فيها ولا تجزؤ فيها. فالأمر فما ذكره المحقق الأنصاري مخالف لظاهر الآية الشريفة، مخالف لظاهر الروايات التي ورد فيها الأمر بتحصيل الغسلة والمسحة، وأنه لم يرد فيها تحصيل الطهارة، وإن ورد فيها الوضوء على وضوء نور على نور، وإن ورد فيها الوضوء طهور، لكن الأمر لم يتعلق بها وعلى فرض التنزل، أن المطلوب في الواقع في هذه هو الطهارة، لكن الأوامر المتعلقة بالغسلتين والمسحتين هي أوامر مقدمية. لم يقل أحد من الفقهاء بأن قاعدة التجاوز تختص بالأوامر النفسية ولا تشمل الأوامر المقدمية. هذا الذي ذكروه في رد المحقق الأنصاري ربما يكون ظاهره صحيح، لكن في الواقع لو لاحظنا مجموع الأدلة التي وردت في الوضوء والغسل والتيمم أن الشارع كل اهتمامه تحصيل الطهور، تحصيل ذلك النور، فإن الطهارة هي المطلوبة للشارع الأقدس، فحينئذ كلام المحقق الأنصاري ربما يكون صحيح، وما أورد عليه قد يستشكل عليه، ولذلك الاحتياط في محله أن نقول بأن قاعدة التجاوز لا تجري في التيمم والغسل أيضا. فمن شك في أثناء الغسل في وهو في غسل الطرف الأيمن، شك في أنه قد أتى بالغسل بالطرف الأيسر، شك في الطرف الأيمن أو شك في صحته من بعد الفراغ صحته، الأحوط له أن يعيد هذا الغسل أو الأحوط له أن يعيد التيمم. هذا ما يتعلق، وهناك فروع يتعلق بهذه المسألة مذكورة في كتب الفقه. المبحث التاسع يشترط في جريان قاعدة التجاوز والفراغ إحراز التكليف، إما إحرازا وجدانيا أو تعبديا، أي بالاجتهاد والتقليد، هو تعبد أن يحرز التكليف وجدانا أو تعبدا، أو الإحراز وجداني أو تعبدي، ثم يشك في أن هذا العمل صحيح أو ليس بصحيح. هذه هو الشرط في جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. فلا بد للمكلف أن يحرز التكليف ثم يدخل في العمل، فيشك في أثناء العمل أو يشك من بعد العمل. هذا هو الشرط الذي اشترطوه في جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. والكلام في هذا الشرط يقع من ناحيتين. الأول، الشرط يشترط أن يحرز المكلف تمام ما يرتبط بالعمل المركب الذي يدخل فيه من الأجزاء والشرائط والموانع، فيحرز التكليف ثم يأتي بالعمل فيشك في العمل، من ناحية طرو النسيان، طرو السهو عليه، طرو الغفلة عليه، يشك في صحة هذا العمل وفساده. هذا هو مورد جريان قاعدة التجاوز. بعبارة أخرى، أن المكلف لا بد أن يدخل في عمل يعلم خصوصيات ذلك العمل من الأجزاء والشرائط والموانع، وإلا إذا لم يعلم بخصوصيات ذلك العمل لا تجري قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ. والدليل واضح أن قاعدة التجاوز والفراغ إنما تجريان في مقام الامتثال وإسقاط التكليف، لا من في مقام إثبات التكليف. فلو شك في عمل أن هذا هل فيه جزء أو ليس فيه جزء، أو أنه شرط فيه أو لم يكن شرط، لا تجري قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، بل لا بد من أن يحرز المكلف الأمر التكليف ثم يشك في أن هذا العمل مطابق للمأمور به أم لم يكن مطابقا للمأمور به. فالشك يأتي من ناحية تطبيق العمل مع المأمور به، وحينئذ تجري قاعدة التجاوز إذا كان في أثناء العمل، وتجري قاعدة الفراغ إذا كان بعد العمل. والسبب والدليل على ذلك واضح، أن هاتان القاعدتان إنما تجريان في مقام إسقاط التكليف وفي مقام الامتثال، لأنهما تجريان في مقام إثبات تكليف. وحينئذ إذا شك في جزء أنه هل هذا جزء أو ليس أو شرط في أنه شرط، لا بد من الرجوع إلى القواعد والإمارات والأصول العملية. حينئذ عند فقد الإمارات فله بحث آخر. هذا هو الأمر الأول، فلا بد أن يحرز التكليف. ومحور كلام في قاعدتي التجاوز والفراغ أن يصدر من المكلف عمل يشك في انطباق المأمور به على هذا العمل، هل هو مطابق للمأمور به أو لم يكن مطابقا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الشك الذي يحصل للمكلف في أثناء العمل أو بعد العمل تارة يكون من ناحية الغفلة والنسيان والسهو، وأخرى يحصل من ناحية الدهشة والاضطراب، وثالثة يحصل من ناحية الترك، احتمال الترك العمدي، ورابعة يحصل من ناحية الجهل تقصيرا أو قصورا، من ناحية الاجتهاد الناقص أو التقليد الناقص. هذه هي أسباب الشك للمكلف. فالمكلف يأتي بعمل، ولكن يكون الشك تارة من ناحية الغفلة والسهو والنسيان، وأخرى من نواحي أخرى. فالكلام في هذا يقع في صور. الصورة الأولى، وهو ما إذا كان الشك في العمل بعد إحراز التكليف وخصوصيات ما يرتبط بهذا العمل فيدخل في العمل ثم يشك في صحة العمل وفساده من ناحية الغفلة والسهو والنسيان، فحينئذ هذا هو المورد المتيقن من جريان قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. فلو شك في صحة هذا العمل من بعد الفراغ وفساده تجري قاعدة العمل قاعدة الفراغ، لأنه دخل في عمل كان عالما وأحرز التكليف حينئذ. وكذلك إذا شك في جزء من أجزاء ذلك العمل في أثناء العمل تجري قاعدة التجاوز ولا يحتاج إلى الإعادة. وهذا هو هذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد قاعدة التجاوز والفراغ. هذه هي الصورة الأولى، وتقدم الكلام في هذه الصورة مفصلا. الصورة الثانية ما إذا كان الترك من ناحية احتمال الترك العمدي، أنه شك حصل شك عنده هل أن هذا الجزء الذي تركه أو الجزء الذي يشك في صحته من ناحية العمد والاختيار، فحينئذ هل تجري قاعدة التجاوز إذا كان في أثناء العمل، وهل تجري قاعدة الفراغ إذا كان بعد الفراغ؟ الظاهر أنهم يقولون بعدم جريان القاعدتين في هذه الصورة. فإذا احتمل أن يكون الصحة والفساد من ناحية ترك العمد والاختيار لا تجريان هذه القاعدة، ودليلهم في ذلك من أن قاعدة الفراغ وعادة قاعدة التجاوز دليلهما إما بناء العقلاء أو الأخبار. وقد عرفتم أن بناء العقلاء من ناحية أصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان، فإنه إذا دخل المكلف أو الشخص في عمل يعلم بأن هذا العمل ذو أجزاء وشرائط يريد أن يأتي بالعمل تاما من حيث الأجزاء والشرائط، يبنى على إتيان ذلك العمل تاما من حيث الأجزاء والشرائط. فلو حصل له شك إنما يحصل من ناحية الغفلة والسهو، وهذا حالة قارئة إصالة عدم الغفلة، إصالة عدم السهو، إصالة عدم النسيان جارية، فبناء العقلاء على هذا. وهذا الأصل لا يشمل ما إذا كان الترك باحتمال الترك العمدي، أن يكون الشك من ناحية الترك العمدي، فبناؤهم لا يشمل ما إذا كان الترك احتماله أن يكون من ناحية الترك العمدي. هذا هو بناء العقلاء. وأما الأخبار فإن الأخبار أيضا ذكرنا سابقا أنها لا تدل على التعبد الصرفي، وإنما تدل على أمر مركوز في الإنسان، أن كل من يدخل في عمل يعلم بأن هذا العمل ذو أجزاء وشرائط يكون بناؤه على إتيان العمل صحيحا تاما من حيث الأجزاء والشرائط. ولكن الشارع الأقدس إذا حصل لهذا الشخص الشك من ناحية غفلته أو سهوه أو نسيانه ألغى هذا الاحتمال، فالشارع الأقدس من عليه بأنه يلغي احتمال الغفلة، احتمال السهو، احتمال النسيان، ولكنه لم يلغي الشك إذا كان من ناحية الترك العمدي. فبناء الروايات إنما هي من هذه الناحية، لم تكن من ناحية التعبد الصرف، وإنما هي من ناحية أن بناء كل مكلف وكل إنسان يريد أن يأتي بعمل مركب، بناؤه أن يأتي ذلك العمل بذلك العمل تاما. وحينئذ إذا حصل له الشك إنما يحصل من ناحية الغفلة والسهو والنسيان، والشارع الأقدس ألغى هذا الشك، ولكنه لم يلغي الشك إذا كان من ناحية الترك واحتمال الترك العمدي. هذا هو مصر. ولذلك قالوا يشترط في جريان قاعدة التجاوز أن يكون الشخص لا يكون الترك من ناحية الترك الشك من ناحية الترك العمدي. فالفقهاء استفادوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام حين في الصحيح حينما في الوضوء أذكره. استفاد من هذه الكلمة من أنه الذكر وهو يدخل في الصلاة في الوضوء يدخل في العمل ذاكرا بأن يأتي هذا العمل تام الأجزاء، ولكن إذا حصل له الغفلة فإنه يلغي هذه الغفلة والسهو والنسيان، فهو ينافي الغفلة والسهو والنسيان، بينما الذكرية لا تنافي الترك العمدي، فهو عمدي وهو ذاكر بهذا ويتركه عمدا. فلذلك هذه الرواية تشير إلى هذا المطلب من أن الشارع الأقدس ألغى الشك إذا كان منشأه الغفلة والسهو والنسيان، ولكنه لم يلغي الشك إذا كان منشأه احتمال الترك العمدي، فلا تشمل الأخبار ما إذا كان الشك من ناحية الترك العمدي. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كان نفس الصورة السابقة ولكن دخل في الصلاة وفي العمل من ناحية قاعدة واستصحاب وشك حصل له ودخل في الصلاة ثم بعد الصلاة دخل حصل له الشك، فهنا شكان، شك حصل قبل دخوله في الصلاة وشك حصل بعد دخوله بعد الخروج من الصلاة. أما الشك الذي حصل له قبل الدخول في الصلاة فقد ارتفع بجريان الأصل واعتمد على الأصل ودخل في الصلاة، وأما الشك الذي يحصل من بعد الصلاة فإنه هذا الشك يسري إلى الشك حين ابتدائه في محله ويلغيه. مثال ذلك لو كان شاكا في الطهارة الحدثية ولم يعلم وعنده حالة سابقة ولكنه شك في الطهارة الحدثية فاستصحب الحالة السابقة ودخل في الصلاة، وهو في حين دخوله للصلاة يشك في الطهارة الواقعية، لأن المناط هو تحصيل الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية، فهو في حين دخوله في الصلاة هو شاك في حصول الطهارة الواقعية، لكن الشارع الأقدس قال أدخل في الصلاة باستصحاب الطهارة لأنك كنت مسبوقا بالطهارة. ثم بعد الصلاة حصل له الشك الساري إلى اليقين إلى الشك قبل الصلاة فرفع اليقين السابق حينئذ، فحصل له شك ساري فرفع اليقين السابق، فلا تجري قاعدة فلا تجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب حينئذ، الاستصحاب ارتفع بالشك الساري. فصلاته هذه هل هي صلاة صحيحة ونجري فيه قاعدة التجاوز والفراغ، أم أننا نحكم ببطلان هذه الصلاة؟ فهو وإن دخل في الصلاة بالاستصحاب وكانت صلاته صحيحة ولكنما دخل بعد انتهاء الصلاة حصل له الشك الساري ورفع اليقين في ظرفه، فهل تجري قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ لتصحيح هذه الصلاة أو لا تجري؟ المعروف بينهم عدم جريان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ في هذه الصورة أيضا. إذ المفروض أن هذه الصلاة لا بد أن يكون له مبرر لصحتها، إما لأجل الاستصحاب التي دخل معها مع هذا الاستصحاب في الصلاة والمفروض انتفاء هذا الاستصحاب بالشك الساري فرفع اليقين في ظرفه، وأما أن يكون هناك إمارة أو قاعدة تدل على صحة الصلاة وليس في البين إلا قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، والمفروض قاعدة الفراغ لا تجري لما ذكرناه سابقا من أن الأدلة التي وردت والأخبار التي وردت في قاعدة الفراغ إنما تدل على أن الشارع ألغى الغفلة والسهو والنسيان، والمفروض أن هذا الشخص لم يكن سهو ونسيان عنده، إنما دخل في صلاة باستصحاب ثم ارتفع الاستصحاب بالشك الساري فلم يكن له دليل يعتمد عليه على صحة هذه الصلاة، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه. وهناك إشكال سيأتي بيانه بالصورة الخامسة السادسة. الصورة الخامسة أو الرابعة، ما إذا كان هناك دخل في الصلاة عن جهل إما في الحكم أو جهل في الموضوع. الجهل الحكمي، ما إذا لم يعلم بأن السورة من بعد الفاتحة هي جزء من الصلاة، هل هي واجبة وجزء من الصلاة؟ الجهل الموضوعي، ما إذا لم يعلم يعلم بالاستقبال ولكن لا يعلم جهة الاستقبال والقبلة، فصلى بإحدى الجهات احتمال أن يكون مطابقا للواقع، فهنا صلى ولكنما لا يعلم جزئية السورة، صلى ولكنه لم يعلم بأن هذه الجهة التي صلى إليها هي قبلة، لكن باحتمال أنه بعد الصلاة أن تكون قبلة، حينئذ هل تجري قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في هذه الصلاة؟ قالوا بعدم جريان الاستصحاب في هذا المورد أيضا، فإن قاعدة التجاوز والصلاة الفراغ إنما مدركهما إما بناء العقلاء، وقد عرفتم أن بناء العقلاء لا يشمل إلا صورة الغفلة والسهو والنسيان، وليس لهم أصل يعتمدون عليه في غير هذه الصورة. وأما الأخبار فقد عرفتم بأنه إنما ترشد إلى أمر وليس هي تعبد صرف، ترشد إلى أن كل إنسان يريد أن يدخل في عمل مركب يكون بانياً، هو باناً على أتيان ذلك العمل تاماً من حيث الأجزاء والشرائط، فإذا حدث غفلة وسهو ونسيان الشارع الأقدس من عليه بإلغاء هذا الشك، ولكنه لا تشمل هذه الأخبار، تشمل ما إذا كان الترك عمدياً أو الترك كان لأجل جهل بالحكم أو الجهل بالموضوعي، فلا تشمل الأخبار ولا تشمل الأصل العقلائي لمثل هذه الصورة، فحينئذ لا تجري قاعدة التجاوز في أثناء العمل كما لا تجري قاعدة الفراغ من بعد العمل إذا كان الشك منشأه الجهل بالجزء بالحكم أو الجهل بالموضوع. ومن هذا يظهر حكم ما إذا كان الاجتهاد ناقصا إما قصورا أو تقصيرا، كذلك ما إذا كان التقليد ناقصا من ناحية القصور أو التقصير، فلو اجتهد وحكم بعدم جزئية السورة وكان اجتهاده ناقصا إما تقصيرا أو قصورا لا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى هذا العمل. كذلك لو تقلد وكان تقليده ناقصا من جهة عدم الفحص بالنسبة إلى الأعلمية ونحو ذلك، حينئذ صلى من دون سورة يجب عليه إعادة تلك الصلوات، لا تجري قاعدة التجاوز ولا تجري قاعدة الفراغ لما عرفتم من الدليل. فالقاعدة إنما تجري فيما إذا كان المكلف عالما بالتكليف في الجملة وحصل له الشك من ناحية الطرو والغفلة والسهو والنسيان، والأصل العقلائي يشمل هذه الصورة والأخبار تشمل ذلك، وقلنا بأن هذا هو المورد المتيقن من قاعدتي الفراغ والتجاوز. أما بقية الموارد فليس الأمر كذلك، هناك صورة أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله.